إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل دراسة الأحاديث المختارة من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، والأحاديث التي سوف ندرسها اليوم سوف تكون بإذن الله جل وعلا من كتاب القضاء. اقرأ
القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فيقول المصنف رحمه الله في كتاب المحرر الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماحي الصالحي في كتاب القضاء: باب أحكام القضاء.
أولا، قوله إيش؟
كتاب القضاء.
القضاء في اللغة له ثلاثة معاني: أولها إحكام الشيء والفراغ منه، إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، بمعنى أحكمها وفرغ من بنائها. والثاني إمضاء الأمر، إمضاء الأمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. والثالث الحتم والإلزام، وهذا بمعنى الإيجاب، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهو يأتي بأحد هذه المعاني الثلاثة: إحكام الشيء والفراغ منه، وإمضاء الأمر، والحتم والإلزام. وأما في اصطلاح الشارع فهو إلزام الحاكم بعد الترافع إليه، هذا تعريفه باختصار، وله تعريفات متعددة عند الفقهاء رحمه الله تعالى غير هذا التعريف. فمنها مثلا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. فهذه أمور ثلاثة، أمور ثلاثة، وهي القضاء في الإسلام، هي القضاء في الإسلام. والقضاء في الإسلام إنما يصح من مجتهد متورع عن أموال الناس، لأنه لا بد أن يكون نزيها، لا بد أن يكون نزيها في حكمه وقضائه، مع شروط أخرى يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للقاضي. والمسلمون يجب عليهم أن يتخذوا القضاة، وهذا دين وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي القضاء إفتاء، وبين القضاء والإفتاء فرق كما سأبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. والقضاء لمن صلحت نيته وتوخى العدل عمل شريف ومنزلة جليلة يتبوأها، يبين حكم الله ويبين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقضي بإجماع أو بقياس صحيح، ويفصل الله عز وجل به بين ما يقع من المسلمين أو فيما يقع في المسلمين من خصومات وتنازع وما شابه ذلك. ولكن بعض الناس والأسف الشديد قد يطلب القضاء مع شدة خطورته في الإسلام لمآرب من الدنيا كمنصب أو جاه أو ما شابه ذلك، مع قلة علم وفهم، وهذا قد يؤدي إلى الإفساد في الأرض، لأن القضاء لا بد أن يكون بعيدا عن ذلك كله. يفسد حال كثير من الناس بطلب الرئاسة والمال والجاه بهذا المنصب، وربما تضخمت أموالهم تضخما شديدا. الراتب معلوم والقاضي مشغول بالقضايا، ثم تجد هذا القاضي قد يكون ملك ما يعادل الملايين أو عشرات الملايين أو مئات الملايين من الدولارات، كيف حصلت له وراتبه محدود؟ هذا شيء الله أعلم به، لكن يفسد حاله إذا كان لا يعلم حقيقة خطورة القضاء وما يجب عليه في العدل ومن تقوى الله سبحانه وتعالى. والقضاء أصل حكمه الشرعي وارد في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قام إجماع الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن احكم بينهم بما أنزل الله إليك. ويقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي في الخصومات، وبعث جماعة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم للحكم بين الناس والقضاء في الخصومات، كما في قصة معاذ لما بعثه عليه الصلاة والسلام معلما إلى أهل اليمن وقاضيا، وبعث علي رضي الله تعالى عنه معلما وقاضيا، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه معلما وقاضيا. فهذه الأمور كلها بارك الله فيكم تدل على أن القضاء قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، وقد انتخب جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم يقضون بين الناس، وكذلك قام إجماع علماء المسلمين رحمهم الله على أنه لا بد للمسلمين من قاض يفصل في الخصومات بينهم. والقاضي له منازل شريفة، هو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفت، مفتن يفتي الناس، ومن جهة الإلزام يشبه صاحب السلطان، لأن القضاء فيه إلزام والإفتاء ليس فيه إلزام. وهذا الفرق بين القضاء وبين الإفتاء، بينهم اشتراك، كل منهما يبلغ حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ إجماعا أو حكما مبنيا على قياس صحيح، لكن القاضي يلزم بقضائه، حتى إنه إذا لم ينفذ قضاؤه هناك جهات حقوقية مثلا يعمل بها عندنا في هذه البلاد المباركة، فاسمها جهة تنفيذ الحقوق، وكانت تسمى الحقوق المدنية، يصدر القاضي عليه صكا، فإما أن يقوم المدعى عليه بأداء ما وجب عليه بهذا الحكم، أو ينتقل المدعي إلى هذه الجهة وهي جهة تنفيذ الحقوق فيطالب بحقه بناء على الصك الشرعي فيأخذ حقه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما المفتي فإنه يسأل عن الفتوى ويبلغ حكمها، لكنه لا يلزم الأخذ بها، لا يلزم الأخذ بها. فهذا الفرق بين القاضي وبين المفتي. والقضاء فرض كفاية عند المسلمين، إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والناس لا بد لهم من قاض يبين لهم أحكام الشريعة الإسلامية ويوضحها لهم لفض النزاعات والخصومات. والمتنازعون يجب عليهم الأخذ بحكم القاضي إذا علموا أن هذا الحكم قد وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا يتبين منه أن من الإيمان أن تأخذ بأحكام الرحمن، وأن تطيع سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، والأمر بهذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إن حكم لك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحكم صحيح فإنه لا يجوز لك أن تترك هذا الحكم أو أن تعرض عنه أو أن تطلب مثلا ما يسمى بالاستئناف حتى إلا إذا كان هناك سبب. أما أن يكون السبب فقط هو رد حكم الله جل وعلا أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا قد يكون نفاقا وقد يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يجب عليه أن يسلم الحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما الفائدة من القاضي إذا لم يأخذ الناس بحكمه؟ كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا بد للناس من قاض يبين لهم الحقوق، يبين لهم الحقوق، فلا بد من وجوده، وهو إذا حكم حكما موافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من قبول هذا الحكم، وإلا فإن الإنسان يكون على خطر كبير، نسأل الله العافية والسلام. وكثير من الناس يعرض عن القضاء لشدة خطره، ولأنه قد يفتن الإنسان في حياته الدنيا، ولأن القاضي إذا كان عادلا مقسطا فإنه لا يسلم من أذى الناس في الحياة الدنيا، لأن كثيرا من الناس لا يريد الحق ولكنه يريد الباطل. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين أنه لو أعطى كل واحد بدعواه لادعى أناس أموال أناس. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فبعض الناس تقواه ضعيفة وخشيته لله سبحانه وتعالى سقيمة، فمثله قد يتعرض لأموال الناس وأعراضهم ودمائهم وما شابه ذلك، وهو يظن أنه على هدى، وهو يظن أنه يحصل بذلك خيرا لنفسه، وهو ما يحصل إلا الشر، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من مثل هذه الأمور لتصلح وتستقيم بها أحوال الأمة. والقاضي أيها الإخوة يجب عليه أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس وأن لا يحابي أحدا، وعليه واجبات وله آداب يجب أن يتقيد بها تقيدا طيبا حتى لا يقع في الحيف أو الجور أو في هوى النفس أو ما شابه ذلك، وله صلاحيات يقوم بها. وفي بلادنا هذه هناك صلاحيات محددة للقضاء وصلاحيات للمحاكم وأنظمة وقوانين يعمل بها تضبط الأمر، وهذه يجب الأخذ بها والعمل بها وعدم تجاوزها، والعمل بها يكفل بإذن الله جل وعلا الخير الكثير للناس ويحقق مصالحهم فيما في إطار الشريعة، ويبعد ما يفسد عليهم أمور دينهم ودنياهم، ويؤخذ به على أيدي السفهاء والظلمة الذين يتخوضون في أموال الناس وأعراضهم. وعلى كل حال القاضي يشترط فيه شروط، منها أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، لأن غير المكلف هذا يكون في ولاية غيره في الغالب كالصبي أو المجنون، ولا يمكن أن يكون مثل هذا واليا على غيره. وأن يكون حرا، أن يكون حرا له حق التصرف وحق التملك، والمملوك ليس له حق الملك وليس له حق في وقته، وقته حق لسيده، فهو يتصرف في وقته بناء على ما يمليه عليه مالكه. وأن يكون ذكرا لقوله عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه. والعلماء رحمه الله تعالى يكادون بالإجماع أن يمنعوا من تولي المرأة للقضاء لهذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في حكمه أو يدل عليه. والأهم من هذا في القاضي أن يكون مسلما، لأن المسلم هو العدل وهو الصالح أن يقضي بين الناس وأن يحكم بينهم، وأما غير المسلم فإنه ليس عدلا. ثم كيف يترافع مسلمان إلى كافر في بلد الإسلام؟ والكفار في بلد الإسلام المطلوب إذلالهم من غير ظلمهم، ولا يبوؤون أمثال هذه المناصب التي يتسلطون بها على المسلمين، لأنه إذا ولي في مثل هذا القضاء فيه رفعة له وفيه إعزاز له، وهذا خلاف مقاصد الشريعة. لكن قد يحصل أن يترافع المسلمان مثلا لكافر في غير بلاد المسلمين، فإذا كان هذا الحكم يعني حكما، فإذا كانوا يحكمون مثلا في ذلك بما أنزل الله جل وعلا وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك من الأدلة المعتبرة شرعا، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كان غير ذلك فهي مسألة خلافية لأهل العلم المعاصرين، في ذلك أقوال متعددة فيها. وكذلك يكون القاضي ذا سمع وذا بصر، أما الأصم والأبكم أن يكون ذا نطق وذا سمع وذا بصر، أما إذا تخلفت هذه الصفات أو تخلف واحد منها فالجمهور رحمهم الله تعالى على عدم جواز توليته منصب القضاء، لأن الأصم لا يمكن أن يسمع من الخصمين، والبصير والأعمى لا يتحقق من المدعي والمدعى عليه، وقد تكون هناك قرائن يبصرها بعينه قد تؤدي به إلى الحكم، ولأنه إذا كان ليس بناطق فإنه لا يمكن أن يبين في الغالب حكم الله جل وعلا أو حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال. طيب، وقد يقول بعض الناس قد يشير بالحكم، الأخرس قد يشير بالحكم، لكن إشارته بالحكم قد تفهم على معناها وقد تفهم على غير معناها، فلذلك يمنع توليه للقضاء على القول الصحيح عند العلماء رحمه الله، باختلاف الإمامة، فإن إمامة الأعمى جائزة بالاتفاق، جائزة باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى فيما أعلم، وعلى ذلك عدة أدلة. طيب، هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، حسب الإمكان إلا ما أجمع عليه أهل العلم من عدم اعتباره، وينبغي أن يولى الأمثل فالأمثل، لذلك كان الخلفاء والأمراء في صدر الإسلام يحرصون على تولية من يثقون بدينه وبعلمه ويعرفون شدة عنايته بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منها، ويتولى أيضا من الناس إن لم يوجد شيء ممن كانت هذه صفته، يعني إن كان هناك أحد فيه شيء أو قد يتهم بشيء لكنه أفضل من أفضل الموجودين، كان يكون مثلا كل إنسان عليه ملحوظات فيما يتعلق بدينه أو ما شابه ذلك وليس هناك أمثل منهم، فإنه يعين من هؤلاء الأمثل فالأمثل، ومن عرف أنه أصلح فالأصلح، لئلا تتعطل مصالح المسلمين. يعني في بعض بلاد المسلمين قد يوجد أناس يعني يراد أن يعينوا مثلا للقضاء بين الناس، ولكن أحوالهم متقاربة، تجد عندهم إسبالا وقد يكون حلقا للحية أو يلبسون الملابس الإفرنجية هذه التي يعني لباسها ينافي المروءة أو ما شابه هذا من سائر الأمور، فأمثال هؤلاء يعين الأمثل فالأمثل منهم على حسب ما تقتضيه المصلحة، لئلا تتعطل أحكام الناس كما تقدم. وهو في هذا لا بد أن يكون عنده حظ من الاجتهاد، أن يكون عنده حظ من الاجتهاد في استنباط الأحكام من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عنده قدرة على بذله بوسعه في النظر في الأدلة للحصول على القطع والظن بحكم شرعي في مسألة تعرض عليه، لا بد من هذا. أما أن يكون الإنسان ليس عنده أو لم يبلغ أو لا يتوفر فيه شيء من شروط الاجتهاد فمثل هذا لا ينبغي أن يولى، لأن مثله لا يمكن في الغالب أن يعرف الحق في الشرع، وعليه العناية البالغة بمثل هذه المسألة. والاجتهاد ينقسم إلى عدة أقسام، فيه اجتهاد مطلق، يذكر الفقهاء الاجتهاد المطلق، والاجتهاد المطلق هو أن يكون الإنسان مثلا قد اجتمعت فيه جميع شروط الاجتهاد بتمامها وكمالها، وهذا عزيز وبخاصة في العصور المتأخرة، بل إن جماعة من العلماء كالفخر الرازي والنووي وقبله الرافعي، يعني أمثال هؤلاء، قالوا إنه لا يوجد أحد تنطبق عليه شروط الاجتهاد المجتهد المطلق منذ القرن الرابع الهجري، فما بالنا نحن اليوم ونحن في القرن الخامس عشر الهجري. والمجتهد المطلق هو الذي تتوفر فيه جميع أو تتوفر فيه شروط الاجتهاد جميعا التي سوف أذكرها بإذن الله جل وعلا. وهناك مجتهد مذهب، يعني هو عالم متبحر بمذهب من اتم به كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو الإمام أحمد، ويستطيع أن يجتهد في هذا المذهب وأن ينظر في الأقاويل المختلفة فيه وأن يأتي بأقوال أخرى غير التي وردت في هذا المذهب، أو أن يرجح بين الاختلافات التي جاءت عن الإمام الواحد وأصحابه، فهذا يسمى باجتهاد أو يسمى بمجتهد المذهب. والنوع الثالث مجتهد الفتوى والترجيح، من يسمى بمجتهد الفتوى والترجيح، وهذا الذي يكون قد ألم أو كان عنده علم كثير بفقه مذهبه الذي ينتمي إليه، فيستطيع أن يفتي به أو أن يفتي بالراجح من قول إمامه الذي يتبعه، أو يستطيع أن يرجح بين الأقوال المنقولة عن إمامه أو عن أصحاب مذهبه، فهذا يسمى بمجتهد مذهب، مجتهد ترجيح أو فتوى، يستطيع أن يفتي بناء على مذهبه. فمثلا يقال فلان عالم بمذهب الشافعي، فإذا سئل عن مسألة يقول للشافعي في هذه المسألة قولان، والمشهور في المذهب الإفتاء بالقول الثاني وهو كذا وكذا، فمثل هذا أيضا يعني يدخل في اسم المجتهدين من أصحاب المذاهب. والأول، النوع الأول وهو المجتهد المطلق كما تقدم، هذا يعز وجوده. وعلى كل حال الذي ينبغي أن يتصدى للقضاء أو أن يتصدى للإفتاء فإنه ينبغي أن تتوفر فيه أو يتوفر فيه شيء كثير مما يقال في شروط المجتهدين. وأنت يا طالب العلم سوف تتعرض للتوجيه والإرشاد في حاضر حياتك وفي المستقبل، فلا بد أن تعتني بمثل هذه الشروط التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وأن تحاول أن تحقق أكبر قدر منها حتى تكون على بصيرة بما أنت مقدم عليه، لأنه ليس كل إنسان يستحق أن يفتي، وليس كل إنسان يستحق أن ينقل حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. من الشروط التي تذكر للمجتهدين أن يكون هذا المجتهد أن يكون عالما بالتوحيد والعقيدة، وأن يكون عالما بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا رد له، وواحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه ولا مثيل له سبحانه وتعالى، وأن يعرف ما يثبته من صفات الكمال لله جل وعلا وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من صفات النقص ونحو ذلك، وأن يكون مصدقا بوجود الله جل وعلا وبأن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم للناس بشيرا ونذيرا، وأن يكون عالما بما يجب عليه من عقيدة تجاه الله جل وعلا وتجاه كتابه وتجاه سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينسبه إلى الله جل وعلا من قول، وما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سنة، وأن يكون عالما بمعرفة خطورة ذلك كله، ولا يتقول على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الأقاويل. ومن هذه الشروط أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف عند العلماء، لئلا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه، لئلا يفتي بما وقع خلاف الإجماع عليه. هذه مسألة مهمة وقد تفوت كثيرا من الناس اليوم، قد يفتي بخلاف الإجماع، وهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى. وقد ذكرت لكم في لقاء سابق عن بعضهم أنه خالف في بعض مسائل المصطلح إجماع العلماء في 4 مسائل لا يوجد فيها خلاف أبدا، ولكنه خالف فيها في 15 الهجري. ولماذا خالف فيها؟ لكونه نقول يعني ليس عالما بهذه الإجماعات، لا، هو قد يكون يعرفها لكنه لم يفهمها، أو أنه مثلا جره الجهل نسأل الله العافية والسلامة إلى مخالفة ما يذكره العلماء في كتب الأصول ومصطلح الحديث وما شابه ذلك، ويظن أنه على حق، ثم إنه يجادل بعد ذلك مع عدم وجود الخلاف المتقدم في هذه المسائل. مثل هذا ينبغي أن يعزر الحقيقة، لأنه يعني يضل في هذه المسائل عن الحق الذي قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالإنسان إذا تبين له الخطأ يقر ويسلم ويتراجع، لأن هذا خير له عند الله سبحانه وتعالى. وأما أن يصر على خطأه وهذا الخطأ مخالف لإجماع العلماء المسلمين، فإن هذا في الحقيقة لا أدري بماذا أصفه من الكلم، أمر عظيم، حتى إن اللسان لا يقف عن يعني عيب هذا القول لشدة شناعته نسأل الله العافية والسلام. كذلك يكون المفتي أو القاضي على درجة كبيرة من معرفة الناسخ والمنسوخ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل في هذا إنما يكون بالناسخ ولا يكون بالمنسوخ، يكون بالناسخ ولا يكون بالمنسوخ. وبعض المسائل أفتى بعض علماء العصر بناء على ما ورد في بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المتكلم فيها ولم يتبين له الكلام فيها، مع أن الإجماع قام على نسخها، والإجماع لا ينسخ كما هو معلوم، لكنه دال على النسخ، دال على النسخ. ولهذه أو لهذا الباب نظائر متعددة لا أريد أن أمثل بها، وبعضها مشهور ومشهور من قال به، لكن على كل حال لا بد أن يكون الإنسان عارفا بماذا؟ أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، وكذلك لا بد أن يكون عارفا بما يسمى بتأويل مختلف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة وإن لم يذكر عند العلماء رحمهم الله تعالى في شروط المجتهد، لكن هذا يدخل في المسألة الأولى التي ذكرتها، وهي أن يكون عالما بنصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علمه بنصوصها أن يعرف ناسخها من منسوخها، وأن يعرف كيف يجمع بين المتعارض بينها في الظاهر، لئلا يقع في الاضطراب في أو عند الإفتاء أو القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مع ذلك أيها الإخوة لا بد أن يكون عارفا بالثابت من غير الثابت من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينبغي أن يفتي بحديث ضعيف يخالف مثلا حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الضعيف لا يمكن أن يقاوم الثابت. لكن إذا كان هذا الحديث ضعيفا وليس في الباب غيره، فإن من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يعمل بهذا الحديث الضعيف دون اللجوء إلى القياس أو الرأي، وكثير من الفقهاء يلجؤون إلى الرأي دون الأخذ بالحديث الضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ذهب إليه الإمام أحمد لعله هو الأولى. كذلك لا بد أن يكون عالما باللغة العربية والنحو، وهذا له تأثيره في معرفة حقيقة الأحكام وإيقاعها على مسائلها وفهمها فهما صحيحا، فلا بد أن يكون عنده قدر من العلم بلغة العرب وما تؤدي إليه المعاني، وأن يكون عالما بالنحو، وهذا له تأثيره الكبير بالفتوى. كذلك لا بد أن يكون عالما بما يسمى بعلم أصول الفقه. وأنا أقول إن الذي ليس عنده علم بشيء من أصول الفقه فلا ينبغي أن يفتي، لأن هذا العلم في الحقيقة دعامة عظيمة للقضاء ودعامة عظيمة للفتوى. والذي يذكر في كتب الأصول في الحقيقة الاطلاع عليه ومعرفته وإتقانه مهم لمن يتصدى للقضاء أو يتصدى للفتوى، لأنه علم يفهم به أو من العلوم المساعدة التي يفهم بها كتاب الله جل وعلا، وتفهم منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من مباحث أصول الفقه قائمة على الألفاظ، على دلالات الألفاظ ومعانيها، وهذا من الأهمية بمكان في معرفة كيفية انتزاع الأحكام من الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه أمور تنبغي العناية بها، ولا يقول إنسان أو أنه مثلا يقلل من شأن علم المصطلح أو من شأن علم أصول الفقه بالنسبة للقاضي أو المفتي، لا، ما ينبغي أن يقلل من ذلك، بل ينبغي أن يؤكد تأكيدا شديدا على أهميته. وهذا كله بإذن الله جل وعلا يقود المفتي إلى أن يفتي برأي أو بيفتي بفتوى صحيحة قائمة على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويستفيد من ذلك مثلا في القضاء بالقرائن ونحو ذلك، وأيضا القضاء بالقرائن أو ما شابه هذا، هذا أمره مهم جدا إلى الغاية عند العلماء رحمهم الله تعالى. هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا كتاب القضاء. وقد أورد في هذا الكتاب، أورد فيه بابين أو عقد فيه بابين. الباب الأول ترجم له بقوله ماذا؟
أحكام القضاء. أحكام القضاء
الأول باب أحكام القضاء، قال أحكام القضاء، هذا الباب الأول. والباب الثاني هو باب الدعاوى والبينات، هذان البابان بنى عليهما المؤلف كتاب القضاء. الباب الأول هو باب الأحكام، وأورد فيه عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بأحكام القضاء كما سيأتي معنا. والأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم هو والحكم رأي، والحكم قول يبنى على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على إجماع أو قياس صحيح. والحكم في اللغة هو القضاء، يقال حكم فلان بكذا أي قضى به، فهذا يعني هذا معناه الذي ذكره العلماء رحمهم الله. الحديث الأول
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وإسناده جيد.
أعد الحديث.
عن سليمان بن بريدة.
سليمان بن بريدة، بريدة بضم الباء الموحدة، وهو بريدة بن حصيف بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة أيضا وآخر باء موحدة، وهو الأسلمي. سليمان بن بريدة بن حصيف الأسلمي، وهو تابعي من ثقة. وبريدة هذا يقال هو الذي تنسب إليه بريدة أو مدينة بريدة الموجودة في القصيم اليوم، وهذا لا يصح، ولكنها سميت بذلك لبرودة مائها، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهورين الذين رووا عنه عددا من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبيه.
نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة.
قوله القضاة ثلاثة أي لهم أنواع ثلاثة، وهذا التقسيم باعتبار الحكم لا باعتبار الوجود، لا باعتبار الحكم، هذا التقسيم باعتبار الوجود لا باعتبار الحكم، فهم في الوجود وفي الواقع ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم.
اثنان في النار.
نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام حكمهم في الآخرة، وأن واحدا منهم في الجنة واثنين في النار، وما السبب؟ السبب في ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم.
وواحد في الجنة.
نعم.
رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة.
قال أولا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقاضي الذي يكون مآله في الآخرة إلى الجنة، وهو القاضي الذي عرف الحق فقضى به أو حكم به، فهذا من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه عرف الحق، هذا أولا، وثانيا لأنه قد قضى به ولم يحد عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا من أهل الجنة. وقوله عرف الحق، الحق موجود في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فعرفه وعرف ما يحكم به وقضى به وحكم به. نعم.
ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار.
والثاني الآن انتقل إلى بيان من يكون في النار من القضاة يوم القيامة، فذكر الأول منهما أنه رجل عرف الحق ولم يقض به وجار فيه فهو في النار، فهذا عرف الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف ما قام عليه الإجماع أو ما دل عليه القياس الصحيح في الحكم، ولكنه لم يفعل ذلك وجار في الحكم، بمعنى ظلم وتجاوز ولم يحكم بحكم الله جل وعلا، فهذا من أهل النار، وهذا من أشد ما يكون خطورة، وبخاصة إذا استحل ذلك، وهو إذا استحل ذلك فإنه يكفر، وأما إذا لم يستحله فإنه مستحق للوعيد المذكور في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد يقع في هذا، بعض الناس قد يقع في هذا، ومنها مسألة يعني أنا شهدتها قبل عدة أسابيع، فجار رجل جار فيها رجل في الحكم، وأنا أعرف أنه طالب علم وطالب علم قوي، ثم قابلته بعد بضعة أيام فقلت له أسألك بالله هل الذي حصل في المجلس أنه من باب العدل أو من باب الظلم؟ قال والله إنه من باب الظلم. قلت ولماذا تزعمت أنت ذلك؟ فقال والله حصل ما حصل، أقر بأن ما حصل من الظلم، لكنه الآن لوحده ليس عنده أحد أعوذ بالله قد يحمله أو يعينه على الظلم، فقال ما حصل كان من الظلم. ورجل آخر ناصحته في مسألة أعلم أنه ظلم فيها، ومثله لا ينبغي أن يظلم لأنه طالب علم أيضا، فقال إن حصول شيء من الظلم لا شيء فيه في مثل هذه المسألة، هي مسألة تتعلق بحقوق الآدميين، فقلت هل هذا يعني نعتبره استحلال للظلم في مثل هذه المسألة؟ يعني هذه ليست من المسائل التي يقال فيها مثل هذا، ولا بد أن نعرف الفرق بين الحوادث وبين الوقائع. فمثل هؤلاء أو فمثل هذين يخشى عليهما نسأل الله العافية والسلامة من الفتنة، وأن يكون في فعل ما هذا ما فيه من المحذورات التي تترتب عليها عظيم العقوبات في الدنيا والآخرة. فالإنسان بارك الله فيكم يجب عليه أن يحترز احترازا شديدا، وأن يبعد بعد المشرقين عما يعلم أنه حق فلا يأخذ به، بل إذا علمت أن الأمر حق فاعمل به، وإذا علمت أنه ليس بحق فاحذر منه وكن من أبعد الناس عنه، لأن الحياة منقطعة والأهواء كلها لها مدى تصل إليه وتنتهي، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. والله عز وجل لا يحب القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، فيحذر الإنسان من ذلك. فهذا الصنف الأول من الصنفين اللذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من القضاة ويكونون في النار يوم القيامة. نعم.
ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار.
قال ورجل لا يعرف فحكم للناس على جهل فهو في النار. إذن هذا يختلف عن صاحب الصنف الأول في ماذا؟ في كونه لا يعرف الحق ولكنه مع ذلك يقضي بين الناس، فمثل هذا أيضا من أهل النار، فمثل هذا من أهل النار. نعم.
رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وإسناده جيد.
هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف، وكذلك رواه الحاكم وصححه، وقد صححه جماعة من أهل العلم، وهو كما قالوا. ما دلالته الفقهية؟ يدل هذا الحديث أو هذا الحديث فيه عدد من الدلالات الفقهية، منها أولا أن هذا الحديث يدل على أصناف القضاة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوجود والواقع، لا بسبب لا بحسب الحكم عليهم منه صلى الله عليه وسلم، وأنهم ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فأما القاضي في الجنة، نعم يمكن أن نقول جملة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، ويدل هذا الحديث أيضا على فضل من عرف الحق في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فحكم به فهو من أهل الجنة، ويدل أيضا على خطورة معرفة الحق من الكتاب والسنة ثم القضاء بخلاف ذلك، فإن من فعل ذلك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصحاب النار، ويدل أيضا على خطورة الجهل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع التصدي للحكم بين الناس، فإن من فعل ذلك فإنه من أهل النار أيضا، فإنه من أهل النار أيضا. وفي الحديث في الجملة ترهيب من القضاء، وأنه لا ينبغي أن يقوم أو أن يتصدى له أو أن يفتر له إلا من علم أو علمت قدرته على ذلك، وأنه أهل لهذا المنصب لئلا تفسد عليه دنياه ويخسر أخراه نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وقد قام إجماع علماء المسلمين رحمهم الله تعالى على شدة خطورة منصب القضاء، لأن الإنسان إما أن يكون قائما فيه بالقسط فيكون على خير عظيم عند الله جل وعلا، والقسط المقصود به هنا العدل، وإما أن يكون قائما فيه بالقسط فيكون على خطورة فيكون من أهل النار نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بالقسط هنا الجور، لأن القسط يستخدم هنا ويستخدم هنا، فكلمة واحدة في القضاء إحداهما تدل على فضل من أداها، والأخرى تدل على فضل من أغواها وغيبها، فالأول فائز في الدنيا والأخرى، وأما الآخر فإنه خاسر في الدنيا خاسر في الدنيا والأخرى. جاء في الحديث وأظن حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا وما ولوا يعني وما تولوا ومن ذلك منصب القضاء. ونعلم الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم الإمام العادل. ولا شك أن القاضي إذا كان عادلا فإنه إمام لأن أحكامه يجب تنفيذها ويلزم القيام بها، فأشبه من هذه الناحية ذا السلطان كما سلف. فالقاضي إذا كان عادلا ومقسطا فيبشر بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وأما إذا كان ظالما جائرا يميز بين الأحكام ويميز بين الناس ولا يحكم بالعدل فإنه يبشر بالدمار في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال هذا من فوائد الحديث، ومن فوائده أيضا خطورة تجاوز حدود الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان عالما بحد الله جل وعلا في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يتجاوزه متعديا في القضاء أو في قضاء الخصومات بين الناس فإن هذا أمر خطير يؤدي إلى الإفساد في الأرض، وقد قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه آية عظيمة لو تأملها الإنسان لعلم شدة النهي التي ورد أو الذي ورد فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أصلح الأرض ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل به الدين وأتم به النعمة وأصلحها الله جل وعلا، فكيف يأتي أناس بعد ذلك فيفسدون فيها ويسفكون الدماء ويتركون حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام ويعيثون في الأرض فسادا بالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ودفع الرشوة والغيبة والنميمة والكذب وتعطيل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بشروطه الشرعية وما شابه ذلك. هذا كله إفساد. ويذكر عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان أنه شرع مرة في تفسير هذه الآية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتكلم على هذه المسائل حتى بكى بكاء شديدا وقطع درسه بعد ذلك ما استطاع أن يكمل لكثرة ما وجد نسأل الله العافية والسلامة من الفساد في البر والبحر وما بين السماء والأرض من فعل بني آدم نسأل الله العافية والسلامة. ومن فوائده أيضا بيان خطورة من تصدى للناس لو تصدى للناس بالحكم وهو جاهل لا يدري أيوافق كتاب الله أم يخالفه، هذا أيضا خطره عظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم عمل مثل هذا، اتفق العلماء على تحريم أن يتصدى الإنسان للحكم بين الناس أو القضاء في خصوماتهم، وهذا أيها الإخوة عام ليس بشرط أن يولى منصبا، قد يمر به اثنان وهو في الطريق أو هو يمر بهما ويجدهما يتخاصمان فيحكم بينهما وليس عنده علم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يدري أيوافق حكم الله أم يخالفه، فمثل هذا عمله محرم. قال العلماء رحمهم الله تعالى بالإجماع حتى لو أنه حكم لم يلزم حكمه ولم يلزم الأخذ بقوله، وهو آثم في الحالين إن أصاب وإن أخطأ، لأنه قد يصيب الحكم فهل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر على ذلك بل هو آثم. طيب إن أخطأ فهو آثم أيضا فحكمه لا يلزم وهو آثم، أوافق حكم الله جل وعلا أم خالفه، وعمل هذا محرم باتفاق المسلمين باتفاق علماء المسلمين رحمهم الله تعالى. ف فالقضاء له أهله الذين علموا ما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالشروط المتقدمة. وأما أن يتصدى الإنسان للفصل بين الناس والحكم فيما يختلفون فيه وليس عنده علم وليس عنده فهم ومعرفة بما جاء وما ينبغي أن يكون في ذلك، فهذا من أعظم الخطأ. كذلك الإفتاء أيها الإخوة، كذلك الإفتاء، ما ينبغي للإنسان أن يفتي بفتوى إلا وهو يعلم دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو من القياس الصحيح، أو ينقل في هذه المسألة أقوال أهل العلم، يعلم أن بعض أهل العلم المعتبرين بالفتوى قد أفتى بهذا القول وإن لم يحفظ الدليل فيحيل على فتواه. وأما بمجرد أن يطرح عليه السؤال يجيب ولا يعلم الحكمة وهو لا يعلم بذلك وهو لا يعلم في ذلك نصا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا أو قياسا صحيحا، فإن هذا من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان، وقد يؤدي إلى الخطأ على الله جل وعلا وعلى شريعته سبحانه وتعالى، وعلى الخطأ على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى علماء المسلمين. وما ينبغي له أن يتولى منزلة لم ينزله الله عز وجل فيها، ويجب عليه أن يعرف قدر نفسه لئلا يضل أو يضل، وهذا من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك ومن أسباب عدم العمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب أو من الأسباب التي تؤدي إلى ضياع العلم، ومن الأسباب التي تؤدي إلى النار نسأل الله العافية والسلامة منها. جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيضلون ويضلون نسأل الله العافية. وقد يحصل هذا مثلا عند إرادة عدم الحكم بالحق أو نحو ذلك، فيعين إنسان في مكان للإفتاء أو للقضاء حتى يحصل منه ما يراد، ويكون بعيدا العمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي علمه وفي قضائه. نعم، هذه أهم الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وفيه كلام كثير ولكن اكتفي بما تقدم. الثاني:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه.
أعيد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، وتقدم ترجمته. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء.
من ولي القضاء، ولي بفتح الواو في أوله وكسر اللام بالتخفيف، هكذا وقع في بعض الروايات، وفي بعضها من ولي القضاء بضم الواو وتشديد اللام. قال: أو جعل قاضيا بين الناس، أو هنا لعلها للتخيير. وقوله جعل قاضيا على ما لم يسمى فاعله، والأولى في الروايتين المتقدمتين في طرف الحديث الأول أن يكون اللفظ بالتخفيف: من ولي القضاء، لأنه إن قلنا إنها بالتشديد لكانت أيضا على ما لم يسمى فاعله، فيكون هذا شك من الراوي، ما يدري أقال النبي عليه الصلاة والسلام من ولي القضاء أو جعل قاضيا، لا يدري أيهما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا إن أو للتنويع فتشمل نوعي القضاة: النوع الأول من جعل نفسه قاضيا بين الناس من غير أن يجعله أحد، وهذا يوجد في المجتمع إلى يومنا هذا، يوجد في المجتمعات الإسلامية إلى يومنا هذا، وقد يكون هذا من أهل العلم وقد يكون ليس من أهل العلم، فيرد عليه الناس لفصل الخصومات بينهم، فهو قد نصب نفسه بنفسه. وأما قوله أو جعل قاضيا، أي جعله غيره، جعله غيره، عينه قاضيا من أمير أو وال أو ما شابه ذلك. قال فقد
ذبح بغير سكين.
قال فقد ذبح بغير سكين، ذبح أيضا على ما لم يسمى فاعله، والسكين معروفة، وسميت سكينا لأنها تسكن الروح، إذا ذبح بها ذا الروح فإنها تسكنه لأن روحه قد زالت. نعم، فقد ذبح بغير سكين. الذبح بالسكين يكون فيه رأفة ورحمة، لأن فيه موتا مباشرا، بخلاف الذبح بغير السكين. لو أخذ إنسان حجرا فقتل به الإنسان، قتل به إنسانا، يكون هذا الذبح وهذا القتل فيه مشقة وفيه صعوبة، ولا تخرج نفس الإنسان إلا بصعوبة. لو أنه أخذه فخنقه، أخذ إنسانا فخنقه، أو أخذ دابة فخنقها، فإن الموت يسري إليها بصعوبة، ويتعذب الإنسان أو البهيمة بذلك. لكن الذبح بالسكين يؤدي إلى التسكين مباشرة، ففيه راحة للذبيح، فيه راحة للمذبوح بخلاف غيره. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، لأن هذا الذبح يكون فيه تعذيب له، يكون فيه تعذيب له، وفيه يكون فيه إشقاق عليه، بخلاف الذبح بالسكين فإنه يؤدي إلى الإراحة مباشرة. وهذا وما ذكر هنا أراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين فيه صعوبة تولي هذا المنصب، وهو منصب القضاء. نعم، رواه
أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه.
هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، وذكر أن أبا داود قد حسنه، أن الترمذي قد حسنه، والحديث رواه أيضا الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وقد حسنه أيضا إضافة إلى الترمذي ابن المديني. فهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من الدلالة ما ذكر في الحديث الأول. فهذا الحديث يدل على خطورة تولي القضاء، على خطورة تولي القضاء، وأن من تولاه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه ذبح بغير سكين، أي ذبح ذبحا أليما، ذبح ذبحا أليما ليس فيه إراحة له. وأما فوائده ففوائده متعددة، وبعضها قد تقدم في الحديث الأول. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذبح بغير سكين يدل على شدة خطورة تولي هذا المنصب، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لأحد معنيين. المعنى الأول أن هذه التولية لا تؤدي بالضرر في البدن، ولكنها تؤدي إلى الضرر بالدين، وقد لا تؤدي بالضرر في الحياة الدنيا، ولكنها قد تؤدي بالضرر في الحياة الأخرى. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه ذبح بغير سكين، لأن آثاره متأخرة وليست وقد لا تكون ظاهرة في الحياة الدنيا، المشكلة من التبعات التي تكون في الآخرة، وما يكون من حساب الله عز وجل له بسبب قضائه في الخصومات غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الثاني في هذا، في قوله عليه الصلاة والسلام فقد ذبح بغير سكين، لأنه إن عدل في الحياة الدنيا فإنه لا يسلم من أذى الناس، لأن غالب الناس لا يريد العدل ولكنه يريد الجور والظلم، ولذلك قد يسعون بالرشاوى والعطيات عند القاضي من أجل أن يحكم له. وأما الآخرة فإن أمره الذي ينتظره فيها يكون أشد وأشد، فيكون قد خسر الدنيا وخسر نعم. وأما هذا العادل إذا كان في الآخرة فإن ثوابه سبحانه، فإن ثوابه أو عدم ثوابه عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وأما إذا كان جائرا ظالما فإنه قد يناله شيء من الحظوة في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له عند الله سبحانه وتعالى إلا النار، لما حصله من الآثام والأمور العظام التي توجب له عقوبات الله سبحانه وتعالى إن لم يعفو عنه جل وعلا. فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد يصيب القاضي إذا كان يريد متاع الحياة الدنيا من المناصب واللذائذ والشهوات وقوة الجاه وما شابه ذلك، فيكون هذا حظه من القضاء في الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فجزاؤه على الله جل وعلا جراء ما حصل من أعمال إن لم يعفو عنه جل وعلا. لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما عبر به، وهذا كله يدل على خطورة القضاء. لذلك بعض السلف حتى مع علمهم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة بالإجماع وما يؤدي بهم إلى القياس الصحيح ونحو من ذلك، إلا أنهم كانوا يهربون من القضاء. وربما أراد الوالي أو القاضي أن يعينهم على الرغم من أنوفهم فيمسون في بيوتهم ويصبحون وقد هجروها إلى بلد آخر خوفا من إلزامهم بالقضاء، وربما بقي البعض منهم مختفيا إلى أن يموت هربا من الولاية وهذا كله لمعرفتهم بماذا؟ لمعرفتهم بخطورة تولي القضاء وفصل الخصومات بين الناس، لأنه أمر عظيم وهو شاق وليس بالأمر السهل، بخلاف من قل علمهم أو ضعف دينهم فإنهم قد يفرحون بذلك، وربما عقدوا الولائم بسبب تعيينهم في القضاء، وربما حرصوا على التوسط بالآخرين للالتحاق بالمؤسسات والمدارس التي تؤهلهم إلى القضاء، وربما يرون أنهم قد حصلوا شيئا كثيرا، وربما كانت النية مبيتة في أول الأمر أن يصلوا إلى مثل هذه المناصب وهم يعتقدون أن لهم فيها خيرا وليس لهم فيها خير، والله أعلم بذلك. لكن الإنسان يحذر من مثل هذا المنصب إلا إذا كان عالما أنه سوف يقوم فيه بحقه من اتباع والقضاء بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك من الأدلة المعتبرة. وأما إذا علم أنه لا يقوم بذلك فليهرب من هذا أشد الهرب. ثم أيها الإخوة، إنه في الجملة حرص طالب العلم على المناصب ليس بجيد، ونصيحتي الخاصة التي أبثها إلى أبنائي ألا يحرصوا على شيء من المناصب أبدا، ولا يطلبوه ولا يظهروا الرغبة فيه أبدا إلا إذا كان الأمر محتاجا إليهم فعلا. ولهم في يوسف عليه السلام أسوة حسنة في ذلك. وأما إذا كان هناك من يكفيك فاحذر من هذه المناصب، فإنه في الغالب لا خير فيها، وقد تؤدي بالإنسان إلى إفساد دينه وإفساد دنياه ولا يستفيد شيئا منها. وطالب العلم عليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه بالعمل، وعليه بالتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا، فإن هذا خير له من أن يتولى منصبا إداريا يشغله عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعن الدعوة وعقد الدروس لطلاب العلم وما شابه ذلك. كان الشيخ حماد رحمه الله جئناه مرة ونحن في ابتداء مراحل الطلب ما وصلت أسناننا إلى 17 أو 18، فقال تحفظون القرآن؟ فقلنا لا لكن تحفظه. فقال كم تحفظون في اليوم؟ قلنا نحفظ في كل يوم ربع حزب، فيكاد أن يضع يده على رأسه يقول ربع حزب في اليوم الواحد هذا كثير سوف تنسون، لكن احفظوا في كل يوم خمس آيات لا تتجاوزونها مع كثرة المراجعة، واحذروا يا أبنائي من الكراسي الدوارة، احذروا من الكراسي الدوارة يعني المناصب. فقال فإن الكرسي يدور بك ثم يدور ويدور ويدور ثم يقذفك هناك بعيد لا قيمة لك. طيب على كل حال يعني تولي هذه المناصب لها ضوابطها، وأحيانا قد يكون واجبا على الإنسان يتصدى لها لأنه يعلم أنه سوف يقوم فيها بالعدل، وكم من عالم نفع الله عز وجل به في مثل هذه المناصب. نعم. الثالث.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله
أبو ذر اسمه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهورين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن.
يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، هذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا لأمته جماعات وأفرادا وكان يوصيهم بوصايا، فهذا من نصحه ووصيته لأبي ذر رضي الله عنه. وقوله إني أراك ضعيفا ما يعني به النبي صلى الله عليه وسلم الضعف في الدين، ولكن قال بعض أهل العلم رحمهم الله أنا به الضعف في البدن، لأن الولايات تحتاج إلى نشاط وقوة ونحو ذلك. نعم. وقيل غير هذا. تفضل.
وإني أحب لك ما أحب لنفسي،
وهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام ورأفته بالمؤمنين، وهو موصوف بذلك في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لأمته جميعا ما يحب لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكنه خص أبا ذر رضي الله تعالى عنه بهذا في هذا الحديث لأنه كان يخاطبه عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا تأمرن على اثنين.
لا تأمرن على اثنين، هذا نهي، وقوله تأمرا من الإمارة وهي الولاية وهي في اللغة العلامة. نعم.
ولا تولين مال يتيم.
ولا تولين مال يتيم للخوف من عدم القيام بحقه. نعم.
رواه مسلم.
الحديث عند مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يؤكد ما تقدم من كون الإنسان لا يحرص على الأمارة، وبخاصة إذا كان يعلم نفسه أنه لا يستطيع القيام بحقوقها، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير أبي ذر، فإنه جاء يوما إلى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه فقال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإذا أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والحديث متفق عليه، فبين صلى الله عليه وسلم في الطرف الأول من الحديث أنه لا يسعى لطلب الإمارة، وكذلك نهى أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يسأل الإمارة لأمور رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو ذر من خيار وأفاضل وعباد وزهاد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان لا تأخذه في الله عز وجل لومة لائم، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة لأمور أخرى. وطلب الإمارة اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمه إلا لمصلحة استدلالا بقصة يوسف، وأما إذا لم تكن هناك مصلحة فإنه محرم لا يجوز، وعلة ذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن من طلبها يوكل إليها، وأن من جاءته بغير طلب منه فإنه يعان عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن حريصا عليها، فيؤدي فيها حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤدي فيها حق الله جل وعلا، ويؤدي فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب للمسلمين من حقوق. وأما إذا كان طالبا لها فقد يكون له الغرض السيء في طلبها، يكون له الغرض السيء في طلبها، فقد يجور ويظلم وما شابه ذلك. وكم قد وجد من الأئمة الذين جاروا والذين ظلموا وقتلوا واستحلوا المحارم والأعراض وما شابه ذلك، وهذا كله نسأل الله العافية والسلامة يلقون جزاؤه عند الله عز وجل يوم القيامة، وهم إن ماتوا على الإسلام فهم تحت حكم الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكن حقوق الناس مبنية على المشاحة وليست مبنية على المسامحة، فالقاضي أو المفتي أو ما شابه ذلك إذا كان قد جار أو ظلم في حق آدمي فإما أن يتسامح معه في الحياة الدنيا، وإما يؤدي حقه، وإما وإن لم يؤدي في الدنيا أداه في الأخرى. حقوق الآدميين مبنية على المشاحة كما هو معروف من القواعد الفقهية عند العلماء رحمهم الله. نعم، الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه دلالة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يقول إنكم ستحرصون على الأمارة على الإمارة، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وإنها سوف تكون خزي وندامة. قال العلماء رحمهم الله: الخزي في الحياة الدنيا، لأنه قد يجور في الحكم ويتبين جوره فيخزيه الناس ويفضحه الله سبحانه وتعالى، وندامة إما بعد تركها في الحياة الدنيا وإما أن يكون ذلك في الآخرة، فيندم على ما كان منه، فيندم على ما كان منه، وأعظم الندمين ما يكون في الآخرة، لأنه لا يستطيع أن يتراجع ولا يستطيع أن يتوب، لكنه إن ندم في الحياة الدنيا وتاب إلى الله جل وعلا وأدى إلى الناس حقوقهم فالله عز وجل يتوب على من تاب. وأما إذا كان ذلك في الآخرة فليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنها نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة من نعمة، لفظ يؤتى به للمدح، يؤتى به للمدح. قال: نعمة المرضعة، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم أو شبه الإمارة هنا بالمرضعة إذا كانت ترضع ولدها وهو صغير، فكذلك القضاء أو الإمارة يرضع صاحب المنصب، يرضعه بماذا؟ بالجاه ونفوذ الرأي وقوة الكلمة والغلبة على غيره بحق أو بغير حق ووجود قوة السلطان، فهي تعطيه هذه المزايا أو لا تعطيه؟ تعطيه هذه المزايا. ثم قال: وبئست الفاطمة. بئس فعل يؤتى به للذم، للذم. قال: وبئست الفاطمة من الفطم، وهو في الأصل أن الطفل إذا رضع سنتين فإنه يفطم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، وقد تفطمه الأم قبل ذلك، فتفطمه له سنة أو سنة ونصف أو ستة أشهر أو ما شابه ذلك، وهو في مثل هذا السن هل يتقوت بسائر الأغذية؟ الغالب أنه لا يتقوت ولا يستغني بالرضاع عن الأكل، لا يستغني بالأكل والشرب عن الرضاع، فربما مات وهلك، ربما مات وهلك. ولذلك كان يحرص الناس قديما على أن المرأة لا تحمل في هذا السن في السنتين الأوليين من الولادة، لأنها إن حملت سوف تفطم ولدها وولدها لم يتقوت بعد، فكذلك الإمارة ومنها القضاء، فإن الإنسان قد يعزل منها وهو لم ينتهي مثلا من مدته أو من عمله، وقد يتقاعد وقد يمرض ويترك العمل، وقد يفصل من عمله لسبب ما، فكيف يكون الفطم هنا؟ ها؟ يكون شديدا عليه، قد يموت وقد يبكي وقد يصاب بأمراض قلبية وأزمات نفسية، أو أن المقصود بذلك ما يكون في الآخرة فتكون مرضعة له نعم الإرضاء في الحياة الدنيا بالجاه والمنصب والمال ونحو ذلك، وأما في الآخرة فإنه ينتقل إلى حال آخر من الذل والانكسار وحصول العقوبات وظهور السرائر وانكشاف العورات والمصائب والبليات التي وقعت منه في الحياة الدنيا، فيكون كمن أرضع وهو صغير فتعرض للهلكة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا في كل منصب، يعني في كل منصب له قيمة يتركه الإنسان أو يعزل منه أو يعفى منه أو نحو ذلك، فإن هذا يكون شديدا على نفسه إذا كان لا يرغب إلا في الأطماع الدنيوية، إذا كان له طمع في الأمور الدنيوية من الجاه والمنصب وحصول المال ونفاذ الكلمة يحصل له شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إن بعضهم قد يتغير عقله، قد يتغير عقله، ومن الناس من أعفي من عمله فذهب به إلى المستشفى مباشرة وأدخل العناية المركزة، ومنهم من اعتزل في بيته، ومنهم من يبكي وهو في سن 40 أو 50 أو نحو ذلك بكاء الصبي، ومنهم من يحصل منه أمور أخرى غير هذا. لذلك الحرص على هذه المناصب فيه نظر وبخاصة لطالب العلم. طيب، فإذا هذا الحديث فيه دلالة على تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإمارة، وبخاصة لمن لا يقوم فيها بحق الله جل وعلا. الذي بعده.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت.
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدمت ترجمتها معنا.
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
هذا الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. أعد لفظ الحديث.
إنكم تختصمون إلي.
قال: إنكم تختصمون إلي، أي ترفعون الدعاوى إلي، فيأتي المدعي والمدعى عليه وكل يدلي بحجته. نعم.
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،
يعني أبصر بطرائق الحكم من البعض الآخر، ولعل بعضكم يكون ألحن بمعنى أبصر وأدل على مواقع الكلام التي تستنبط منها الأحكام، وقد يكون في ذلك محقا وقد يكون غير محق. نعم.
فأقضي له على نحو مما أسمع منه.
قال: فأقضي له على نحو مما أسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن الأحكام تبنى على ما جاء في الترافع من قول المدعي والمدعى عليه والنظر في البينات. نعم. أو القرائن.
فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ.
قال: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يحل له، يعني أنا أحكم بينكم بما أسمع، قد يكون هذا عنده علم وعنده خبرة بالدعاوى، فادعى بدعوى ظالمة، وأما الثاني فيكون عييا، هو صاحب حق لكنه لا يستطيع أن يظهر حقه بلسانه فينقطع عن بيان حجته، فيحكم للأول مع أنه ظالم، يحكم للأول مع أنه ظالم. هل هذا الحكم يبيح له حق أخيه المسلم؟ ما يبيح له حق أخيه المسلم. لو جاء رجل إلى زيد من الناس فقال له: لي عندك مليون ريال، أو نقول لا نبالغ في هذا كثيرا، يقول لي عندك 10,000 حتى ربما يكون المبلغ معقول، يعني يكون معقولا، ويقول ليس لك عندي شيء، فيأتي بشاهدي زور يقول أعطي كل واحد منكم 2,000 وتشهدان لي على أن لي 10,000 عند فلان من الناس، فقالوا نشهد لك. كيف يحصل إذا جاءوا عند القاضي؟ يقول الأول، يقول للمدعي ماذا تدعي؟ يقول أدعي على فلان بن فلان الحاضر أنه أخذ مني 10,000 ريال في شهر شعبان من عام 1434 للهجرة، وأعطيته إياها وشهد على هذا الإعطاء وعلى هذا القرض خالد وزيد وهما هذان الحاضران. فيقول القاضي أتشهدان على ذلك؟ فيقولان نعم نشهد أنه قد أقرضه 10,000 ريال. فيقول مثل المدعي هل عدت عليه المبلغ؟ فيقول ليس له عندي شيء. فإذا قال ليس له عندي شيء أقامت البينة عليه بالشاهدين أو لا؟ فيحكم له القاضي بالشاهدين، يحكم عليه القاضي بالبينة بدفع هذا المبلغ. يقول أنا مظلوم وليس له شيء، يقول شهد عليك اثنان تقص بهم الرقبة، ما هو مبلغ 10,000 ريال تؤديها لصاحبها، وأمرهما إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا أليس الأول ألحن بالحجة وأتى بشاهدي زور فيحكم له بذلك؟ لكن هل يحل له هذا الحكم ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ لا يحل له ما حرمه الله عز وجل بإجماع علماء المسلمين، وحكى الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ودليله هذا الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام:
فإنما أقطع له به قطعة من النار.
وقع في بعض روايات الحديث أنه قال إن شاء أخذها وإن شاء تركها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فمثل هذا يعني لا يحل له الحكم ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن حكم القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا، ينفذ ظاهرا لا باطنا، وأما الباطن فعلمه عند من؟ علمه عند الله سبحانه وتعالى. وأما القاضي فإنه يحكم بنحو ما يسمع من المدعي والمدعى عليه وينظر في البينات، وأما الباطن فعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اختلفوا هل يحكم القاضي بما يقوم في نفسه أو بما يصل إليه من المدعي والمدعى عليه، والصواب هو الأول. وخالف في شيء من هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسخ، في الأنكحة والفسخ كالقلع مثلا والطلاق، إذا كان القلع يسمى فسخا، وقد اختلف العلماء في القلع هل هو فسخ أم طلاق على قولين مشهورين. لكنه قال في الأحكام والدماء والأملاك ينفذ ظاهرا لا باطنا، ينفذ ظاهرا لا باطنا. وبناء على قوله هذا، لو جاء رجل فادعى على زيد من الناس أنه طلق امرأته وأقام شاهدي زور، فإنها تطلق منه، ويجوز لأي واحد من هؤلاء الثلاثة أن يتزوج هذه المرأة، مع أنهم جميعا كاذبين، كل واحد منهم كاذب، المدعي كاذب، والشاهد الأول كاذب، والشاهد الثاني كاذب. قال أبو حنيفة: لو أن واحدا منهم أراد أن يتزوجها جاز له أن يتزوجها، لأن الحكم هنا ينفذ ظاهرا وباطنا. واضح هذا؟ ورد العلماء عليه، وخالفه في هذه المسألة حتى صاحبه محمد بن الحسن، وحتى صاحبه الآخر أبو الحسن خالفوه، أبو يوسف خالفاه في هذه المسألة. فالأحكام على القول الصحيح أحكام القاضي، أن القاضي يحكم بما يرى بناء على ما ورد، وحكمه ينفذ ظاهرا لا باطنا لهذا الحديث وما جاء في معناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي بعده.
وعن عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص السهمي القرشي مشهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله رضي الله عنه. نعم.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليهما.
هذا الحديث متفق عليه أيضا، وهو حديث عمرو بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم القاضي فأصاب فله أجران، يعني أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وأما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. وهل يؤاخذ؟
لا،
ما يؤاخذ إذا كان أهلا للاجتهاد. إذا كان أهلا للاجتهاد لا يؤاخذ. وشروط الاجتهاد قد تقدم ذكرها على سبيل الإجمال. وأما إذا لم يجتهد فإنه مخطئ ولا يبعد عن الإثم. هو يحكم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع أو بقياس صحيح. والسنة مساوية للقرآن، السنة مساوية في الحكم للقرآن، لا تأتي بعد القرآن. حديث معاذ الذي جاء فيه أنه قال: فبما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. فقال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن لم تجد قال: اجتهد رأيي. هذا حديث ضعيف، وقد استدل به بعض العلم على أن مرتبة السنة تأتي على أن السنة تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن. والصواب أن السنة ما دام أنها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام فإنها مساوية للقرآن في الرتبة، مساوية للقرآن في الرتبة. طيب، على كل حال، ورد هنا أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر واحد، ولا يعاقب ولا يأثم بعد اجتهاده. لكنه إن حكم من غير اجتهاد، من غير نظر في الأدلة أولا ثم باجتهاد ثانيا من أهل له، فإنه يأثم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه حكم بغير علم ومن غير اجتهاد، فهو مستحق للإثم والعقوبة عند الله جل وعلا. وهذا الحديث لم يختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معناه، وفيه حث على معرفة إيش؟ على معرفة شروط الاجتهاد وكيف تتحقق الإنسان. لذلك السيوطي رحمه الله كان يدعي لنفسه أنه وصل إلى رتبة الاجتهاد، يقول: فجمعت في القرآن كتاب الإتقان في علوم القرآن، وجمعت في السنة الجامع الصغير والجامع الكبير، وجمعت في الفقه كذا، وجمعت في الفتاوى كذا، وكتبت في أصول الفقه كذا، وكتبت في مصطلح الحديث كذا، إلى أمور أخرى. فكان يبحث كيف يحقق شروط المجتهدين. ولا شك أن الرجل له فضل وعلم. نعم.
وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران.
هذا الحديث عزاه إلى المؤلف إلى الإمام أحمد رحمه الله وحكم عليه، وقال: وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. وذكر فيه أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فأصاب، لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أو أجران. وهذا الحديث منكر بمخالفة الحديث المتفق عليه وتقدم معنا قريبا، وهو لفظ آخر في حديث عمرو بن العاص وهو المعروف. وأما هذا الإسناد الذي ذكره، وأما هذا اللفظ الذي رواه الإمام أحمد، ففي إسناده عدة علل. في إسناده القاسم ابن البرحي وهو ضعيف، وكذلك فيه ابن لهيعة وهو ضعيف أيضا، وفيه أسامة بن أكسيوم، في أسامة بن أكسوم وهو ضعيف كذلك. فهذا الإسناد فيه ثلاثة ضعفاء، ومتنه منكر، متنه منكر لمخالفته اللفظ المتفق عليه عند البخاري ومسلم. والعلماء اتفقوا على معنى هذا الحديث عن حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم، وأما هذا الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد بهذا اللفظ فإنه متن منكر كما سلف. الذي بعده.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال.
عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي، وأبو بكر اسمه نفيع بن الحارث، اسمه نفيع بن الحارث، وهو تابعي ثقة بصري سكن البصرة مع أبيه، طبعا أبوه سكن البصرة وكان له ولد من ضمنه عبد الرحمن هذا وهو ثقة. نعم.
قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد.
كتب أبي وكتبت له، يعني إنه كان هو الكاتب ولكن اللفظ من أبيه. نعم. أيوه.
وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر،
يعني ولده، وهذا من أولاد أبي بكر الثقفي اسمه عبيد الله، وكان قاضيا بسجستان. نعم.
وهو قاض بسجستان. ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.
ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. وفي هذا الحديث يعني إثبات فضل وصية الولد، وأن الوالد يعلم ابنه ما يرى أنه محتاج إليه. نعم.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.
فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الغضب معروف وهو صفة تعتري الإنسان، يفور بها دمه ويفقد التصرف في أفعاله وأقواله، والغضب نفخة من الشيطان ينفخها في قلب ابن آدم وعروقه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في الأحاديث الكثيرة، وكان من وصاياه لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال له لا تغضب حتى كررها عليه مرارا. نعم.
وعن أبي هريرة عن النبي
في هذا الحديث حديث صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه لا تغضب هذا نعم، وقوله فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم القاضي حين يحكم وهو غضبان، فيه دلالة على تحريم القضاء حال الغضب، على تحريم القضاء حال الغضب. وعلى هذا اتفق أهل العلم رحمهم الله، إلا أنهم قالوا لو حكم القاضي وهو غضبان نفذ حكمه، نفذ حكمه أن يصح أن يحكمه غضبان، لكنه مع التحريم، فإذا تبين أن حكمه موافق للكتاب والسنة فهو نافذ مع التحريم، وأما إذا كان مخالف للكتاب والسنة فإنه لا ينفذ، لأنه لا يعتبر قضاء حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه حكم مرة وهو غضبان. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ضالة الإبل فغضب وتغير لونه، قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، أو قال دعها ما لك وما لها معها حذاؤها وسقاؤها. وقد نص الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا السؤال أنه غضب، والحديث طويل وفيه قصة، ولكن هذا هو الشاهد منه عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. وكذلك في المتفق عليه أن عبد الله بن الزبير اختصم هو ورجل من الأنصار في شراج الحرة، وهو الطريق الذي يسيل معه الماء في الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اسقي يا عبد الرحمن ثم أرسل إلى جارك، لأن الماء يأتي من علو، فأولا يأتي على مزرعة عبد الرحمن، فإذا امتلأت يهبط على مزرعة الأنصاري أو على زرع الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تواصل إليه قال اسقي يا عبد الرحمن ثم أرسل إلى جارك، يعني إذا سقيت وانتهيت أرسل إلى جارك الماء ولا تحبسه. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني تحكم له بهذا الحكم لأنه ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الرحمن، احبس الماء إلى الجذع ثم أرسل إلى جارك، أي خذ نصيبك وافيا من الماء ولا ترسل الماء إلى جارك حتى يرتد إليك، فإذا رأيت أنه قد ارتد فأرسله إلى جارك. أما في الأول فحكم له أن يفتي ويتسامح ثم يرسل الماء، لكن لما قال له هذا الرجل ما قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، وهو حديث متفق عليه. فإذا يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان، لكن إن حكم وهو غضبان حكما صحيحا فإن حكمه ينفذ أو لا ينفذ؟ لا ينفذ، استدلالا بهذين الحديثين المتقدمين. وقاس العلماء رحمهم الله تعالى على الغضب أمورا أخرى، كأن لا يحكم وهو شبعان شبعا مفرطا، أو جوعان جوعا مقلقا، أو وهو شديد الفرح والسرور، أو كان مهتما، أو أنه كان منشغل البال، أو ما شابه ذلك من الأمور. فقالوا: ما ينبغي أن يحكم إلا وهو مستقر النفس وهو صافي الذهن، يسمع من المدعي والمدعى عليه، وليس هناك شيء يمنعه من استحضار الأدلة واستحضار وإيقاع الأحكام في مواقعها. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت: هذه لصاحبتها، إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. وقال: قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وقال البخاري: لا تفعل يرحمك الله.
هذا الحديث حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قصة عجيبة. امرأتان عاد الذئب على ولديهما فأخذ واحدا وترك الآخر، فيكون الأول هذا الذي أخذه الذئب لابد أن يهلك، لأنه ما أخذه إلا لأكله. فادعت إحداهما، كل واحدة ادعت أن الذي ذهب به الذئب ولدها، وأن الباقي، كل واحدة دعت على أن الذي ذهب به الذئب ولد الأخرى وأن الباقي هو ولدها. فأتيتا إلى سليمان عليه السلام فاختصمتا عنده، فقضى به للكبرى. قضى به للكبرى، وقضاؤه له للكبرى إما أن يكون أنه رأى أنه يشبهها، أو أنه هكذا كان في شرعه أنه إذا اختصم كبير وصغير فإن الحكم يكون للأكبر، أو أنه مثلا رأى أي قرينة أخرى تدل على هذا، أو كانت هذه الكبرى ألحن بحجتها من الصغرى، لأن المظلوم أيها الإخوان أحيانا إذا ادعي عليه بالظلم يدهش، يندهش، ما يدري ماذا يقول، كقصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما رميت بحادثة الإفك، فإنها لما علمت بذلك اندهشت حتى مرضت، حتى إنها نسيت اسم يعقوب والد يوسف، فذكرت أنها ما تقول إلا كما قال والد يوسف. فيندهش الإنسان إذا كان صاحب حق ويدعى عليه بشيء لم يفعله أو يظلم في حقه، حتى ربما انعقد لسانه في جوفه ما يستطيع أن يتكلم، كيف يرمى بهذا وكيف يدعى عليه بالظلم أو نحو من هذا، فيعجز عن حجته. على كل حال حكم سليمان به للكبرى، فخرجتا على داود ابنه فذكرت له ما حصل، فقال: أتياني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها. وهذا من رحمتها لابنها، وهو ما يريد أن يشقه على الحقيقة، لكنه أراد أن يستدر عطفيهما فينظر أيهما أشد وأكثر عطفا على هذا الولد، فإنه سوف يكون ولدها، وأما التي ليس هو ولدها فإنه كما ذهب ابنها تريد أن يذهب هذا، يموت هذا ويموت هذا، لقلة الرحمة والشفقة التي في قلبها على هذا الولد الذي هو بين يديها الآن. فقالت الصغرى لا، نهته عن شقه بالسكين، ظنت أنه سيفعل ذلك على الحقيقة، وهو ما يريد هذا، لكنه كان يريد أن يرى من هي التي تعترض، فإنه لا بد أن يكون هو ابنها، وهذا فيه عمل بالقرائن، قضاء بالقرائن. فقالت لا، والتقدير ويرحمك الله على الاستئناف. والعلماء رحمه الله تعالى كرهوا أن يقول الإنسان مثل هذه الكلمة، لأن فيها تقدير، تحتاج إلى تقدير، والأفضل أن يظهر واو الاستئناف، ليقول لا ويرحمك الله. على كل حال قالت لا يرحمك الله، وفي رواية للبخاري نحو هذا المعنى، أنها قالت لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى. لماذا قضى به للصغرى؟ لأنه علم أنها أمه. لأن مثل هذا النهي أو هذا المنع ما يمكن أن يصدر إلا من الأم، فقضى به لها. طيب، على كل حال هذا من فقه داود ابن سليمان رحمهم الله، وكل منهما كان فقيها، لكنه في هذه المسألة من وفق للحق أكثر؟
سليمان
لا داود، سليمان ابن داود، أنا لعلي عكست في الأول، وفق الحق سليمان ابن داود رحمه الله. هل يستطيعان أن يحكمان في مثل هذه المسألة بنص؟ في نصوص؟ ما في نصوص. ما إذن الحكم في مثل هذه المسألة لا بد أن يكون بالرأي وبالاجتهاد، وكان اجتهاد سليمان هنا أقوى من اجتهاد داود. لكن من القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن اجتهاد المجتهد أو حكم المجتهد بالاجتهاد لا ينقض اجتهاد غيره، فكيف نقض اجتهاد سليمان هنا اجتهاد أبيه داود؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى لعل داود لما أفتى بالفتية الأولى وأنها الكبرى كان على سبيل الفتوى منه وليس على سبيل القضاء، أو أنه لم يجزم بالحكم، أو أنه تبين أن اجتهاد غيره أولى من اجتهاده، فوقع حكم الثاني دون حكم الأول. وهناك أقوال أخرى. على كل حال الاجتهاد يمكن أن ينقض باجتهاد آخر إذا تبين أن هذا الاجتهاد أصوب وأنه موافق للحق، وفي هذا الحديث دليل على العمل بالقرائن في القضاء، لأنه ليس كل مسألة تجد فيها نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون فيها إجماع أو فيها قياس صحيح. وقد برع عدد من علماء المسلمين في القضاء بالقرائن، ومنهم إياس بن معاوية بن إياس بن قرة المزني رحمه الله، فإنه كان مبرزا في هذا. يقال جاءه رجل في يوم من الأيام يدعي مالا على شخص، فأنكره، فقال عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال وهل تعرف المكان الذي أعطيته فيه المال؟ قال نعم، هو في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية. فقال له انطلق إلى تلك الشجرة لعلك تذكر شيئا نسيته، أو تذكر بينة تأتي بها، أو ما شابه ذلك. فانطلق ثم مكث ساعة، فنظر إلى المدعى عليه فقال له هل تظن أنه الآن قد وصل إلى الشجرة التي أخذت عندها المال؟ فقال لا. فعلم أنه كان قد أخذ منه المال عند تلك الشجرة فقضى لصاحب المال عليه، لأنه رده بسؤال سأله فاستنبط منه أنه فعلا قد أخذ منه، لأنه يعرف المكان ويعرف الشجرة التي أخذ عندها المال. وله قصص في هذا كثير، وكثير منه ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد، ذكر شيئا كثيرا من ذلك، وهو متعلق بالسياسة الشرعية، متعلق بالسياسة الشرعية. طيب، إذا وهذا محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن يعمل بالقرائن التي تدل على الحكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أظنه آخر حديث في باب أحكام القضاء.
بقي حديث.
طيب، نأتي للحديث الأخير ونختم به بإذن الله. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال.
علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن. ورواه ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي وإسناده صالح.
نعم، هذا الحديث حديث ثابت من حديث علي رضي الله عنه، حسنه جماعة وصححه آخرون، عزاه المؤلف إلى أبي داود والإمام أحمد وغيرهما. وهذا الحديث يدل على تحريم القضاء إذا سمع القاضي من أحد الخصمين دون الآخر، ويدل على وجوب القضاء عقب السماع من الخصمين، عقب السماع من الخصمين. وهذا من أصول القضاء في الإسلام، ودليله هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على وجوب السماع من الخصمين قبل القضاء، وعلى تحريم ما عدا ذلك إلا في حالة واحدة. طبعا هذا متفق عليه تقريبا عند العلماء رحمهم الله تعالى، إلا في حالة واحدة، وهي إذا نكل المدعى عليه عن الحضور عند القاضي، فيجوز له أن يحكم عليه وهو غائب بعد التأني وإعطاء الفرصة، بعد التأني وإعطاء الفرصة. وهذا عليه الحنفية والمالكية والحنابلة. وعند الشافعية أنه لا يحكم عليه إذا كان دون مسافة القصر مطلقا، وأما إذا كان مكانه وموضعه في مسافة قصر فإنه يحكم عليه، فإنه يحكم عليه وهو غائب. أما إذا كان قريبا يستطيع أن يجيء ونستطيع أن ننتظره فإنه لا يحكم عليه. وهذا مضبوط بما سلف، مضبوط بما سلف. يدعي، يأتي إنسان يدعي على رجل عند القاضي فيقول: بلغه أنك ادعيت، أنك ادعيت وأنك أوصلت أمره إلى القاضي، فيبلغه، فإن جاء سمع من هذا وسمع من هذا، ولا يجوز له أن يستعجل فيحكم على سماعه أو بسماعه لقول واحد دون الآخر. وإذا لم يأتي مثلا في الجلسة الأولى عند القاضي ينظره إلى الجلسة الثانية، يعطيه فرصة، أو ينظره إلى جلسة ثالثة يعطيه فرصة ثالثة، فإن لم يأتي سمع من المدعي وحكم على المدعى عليه، لأن عدم حضوره دليل على تورطه، وأن ما ادعي عليه به صحيح ولكنه لا يستطيع أن يواجه القضاء فيحكم عليه. فالجمهور من العلماء هذه القاعدة العامة عندهم، أنه لا يحكم على الغائب بل يبلغ، فإن نكل عن الحضور فإنه يحكم عليه بعد إبلاغه وإعطاه الفرصة في الحضور، وهذه الفرصة يقدرها القاضي، على خلاف في ذلك في مذهب الشافعي وتقدم ذكره. واليوم الوسائل متاحة ولله الحمد، والتنقل سهل، ولا فرق في الحقيقة يعني فيما يعمل به عندنا في هذه البلاد، بارك الله فيها وأيد ولاتها بالحق ونصر بهم الإسلام والمسلمين. يبلغون، يعطون ورقة للمدعي يعطونه ورقة له يبلغه بها ويشهد على أنه قد أوصل هذه الورقة إليه، ثم ينظر في أمره بعد ذلك ويعطونه الفرصة للدفاع عن نفسه، والوسائل متاحة، الجوال متاح والبريد متاح والسيارات الحمد لله والطائرات تستطيع أن تنقل الإنسان من مكان إلى آخر. لكنهم عندنا مثلا هنا في المحاكم لا بد من النظر في النطاق الإداري للمحكمة، يعني رجل في الرياض ما تقيم عليه دعوة في منطقة المدينة، بل تقيم عليه دعوة في منطقته، لأن هذا أيسر لحضوره وما شابه ذلك. على كل حال هذه المسألة لها تعريفات، وأرى أن الوقت قد داهمنا، ولعلنا نكتفي بهذا المقدار المتقدم في دراسة كتاب القضاء. وقد كنت أطمع أن أشرح الباب الأخير وهو باب الدعاوى والبينات، ولكن لعل الله عز وجل يهيئ له فرصة أخرى، وأختم بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم.